بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر حزقيال الاصحاح 16 من اول الايه الاولى: وكانت الي كلمه الرب قائله: يا ابن ادم عرف اورشليم برجساتها وقل: هكذا قال السيد الرب لأورشليم: مخرجك ومولدك من أرض كنعان، أبوك أموري وأمك حثية، أما ميلادك يوم ولدت فلم تقطع سرتك ولم تغسلي بالماء للتنظف ولم تملحي تمليحا ولم تقمتي تقميتا، لم تشفق عليك عين لتصنع لك واحدة من هذه لترق لك، بل طرحت على وجه الحقل بكراهة نفسك يوم ولدت، فمررت بك ورأيتك مدوسة بدمك، فقلت لك: بدمك عيشي، قلت لك: بدمك عيشي. جعلتك ربوة كنبات الحقل، فربوت وكبرت وبلغت زينة الأزيان، نهد ثدياك ونبت شعرك، وقد كنت عريانة وعارية، فمررت بك ورأيتك وإذا زمنك زمن الحب، فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك وحلفت لك ودخلت معك في عهد، يقول السيد الرب، فصرت لي، فحممتك بالماء وغسلت عنك دماءك ومسحتك بالزيت وألبستك مطرزة ونعلتك بالتخس وآذرتك بالكتان وكسوتك بزا وحليتك بالحلي، فوضعت أسورة في يدك وطوقا في عنقك ووضعت خزامة في أنفك وأقراطا في أذنيك وتاج جمال على رأسك، فتحليت بالذهب والفضة ولبستك الكتان والبز والمطرز، وأكلت السميد والعسل والزيت، وجملت جدا جدا فصلحت لمملكة، وخرج لك اسم في الأمم لجمالك، لأنه كان كاملا ببهائي الذي جعلته عليك، يقول السيد الرب. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. كنا قلنا من الإصحاح 15 لغاية 17 هي مجموعة أمثال كلها بتدور حوالين هلاك أورشليم. شفنا المسألة الأول الإصحاح 15 الكرمة غير المثمرة، وزي ما شفنا المرة اللي فاتت الكرمة دي مصيرها الحرق. المرة اللي فاتت قالنا أن الكرمة غير مثمرة فلذلك مصيرها الحرق. طيب إيه الشرور اللي استدعت عقاب هذه الكرمة؟ ما كشفهاش في الإصحاح 15، هيكشفها النهاردة في الإصحاح 16. يعني اللي في الإصحاح 16 ده هيبين لينا سبب العقاب اللي هتعاقب به أورشليم في الإصحاح 15 بالحرق. بس قبل ما ندخل في الإصحاح، يعني هو الإصحاح طويل طبعا هيتقسم على يمكن ثلاث مرات، بس عايز أقول ثلاث أفكار في المقدمة قبل ما نبتدي في الإصحاح 16. الفكرة الأولى عشان نفهم الكلام اللي في الإصحاح 16، إنه السنين الأولى لسبي إسرائيل كان في اعتقاد سائد وسط الشعب إن إحنا ربنا بيعاملنا بدون عدل، نحن مظلومين في اللي حاصل لينا. ليه بتقولوا كده؟ قالوا لسببين. السبب الأولين إحنا شعب الله، إزاي نبقى شعبه ويعمل فينا كده؟ فده ظلم. نمرة اتنين، إحنا عندنا ضمانات من ربنا إنه تظل مملكة ونظل في حال نصرة وفي حال غلبة وفي حال خير. إزاي ربنا يخلف وعوده؟ ودي تكشف لنا تملي الإنسان لما بياخد جانب التذمر على الله، بيبص لما أعطي له وليس لما عليه. أعطي لينا أن احنا بشعب من الله لنعمة من ربنا، أعطيت لينا وعود لنعمة من ربنا. لما الموضوع ده ما بيتحققش فتملي بيسود عندنا اعتقاد أن ربنا بيعملنا بدون عدل، احنا ما نستاهلش كده. طبعا واضح لأنه هنا الرؤية مش كاملة. هنا الرؤية أنا شايف اللي ليا من الله، الوعود اللي ربنا وعدني به، لكن مش شايف التقصير اللي في الجانب اللي علي. هذا اللي بيولد التذمر. لذلك لما الإنسان بيشوف ضعفه باستمرار، دي بتنفي من الإنسان أي روح للتذمر، لأن شاعر أنا غلطان، حقوقي اللي أنا بطالب بيها قد جوزينا بأقل. نحن بعدل جوزينا اللص اليمين، لا في الحقيقة نحن جوزينا بأقل مما نستحق. فالمهم أنه إسرائيل نازل لربنا أن ربنا بيعملنا بالظلم، احنا ما نستاهلش كده. وبالتالي إسرائيل كأمة لا يمكن تدمر بالمفهوم بتاعهم دوت. أورشليم لازم تظل قائمة وثابتة، الهيكل لازم ما يتدمرش، احنا عندنا عهد من الله. طب فسروا السبي بضوء الفهم بقى اللي هم متصورين الخاطئ دوت. صوروا السبي الأول والسبي الثاني، لأن احنا في أيام حزقيال لسه السبي الثالث ما جاش، ان دي مجرد غيمة سريعا ما ستعبر. واللي مقوي الاعتقاد عندنا ان اورشليم لازالت صامدة، لسه عندنا العاصمة بتاعتنا اورشليم، لسه عندنا الهيك، فدي مجرد غيمة وهتعدي لان احنا ما نستاهلش كده. فجاء الاصحاح 16، ايه ربنا بيقول لحزقيال؟ عرفهم حقيقة انفسهم. عيد كتابة التاريخ بتاعهم، بس مش بالصورة الزائفة اللي هم مصورينها، احنا شعب الله واحنا اصحاب العهود واحنا اللي عندنا الوعد واحنا اللي مننا حيك المخلص. قال له صحح المفهوم الخاطئ اللي في الامر. والسبب او الدافع او الغرض ان يتوبوا. ومن هنا أحب بقى في درس تاني مهم. ربنا بيقول لحزقيال عرفهم حقيقة أنفسهم. هم شايفين نص الحقيقة، احنا شعب الله ووعود، ولكن مش شايفين نفسهم، شايفين ضعفاتهم، مش شايفين خطاياهم. فنمرة واحد عرفهم حقيقة نفسه. طب أعرف حقيقة نفسي إزاي؟ أنه عيد كتابة التاريخ بس بالمفهوم الصح مش بالمفهوم الخاطئ اللي هم بيتداولوه. وبقى هنا يا أحبة يعني إعادة قراءة التاريخ أقصد على المستوى الشخصي في معاملات الله معايا وإعادة قراءة التاريخ على مستوى معاملات الله مع الكنيسة. إحنا بنصيغ التاريخ تملي بالشكل اللي يزكي نفوسنا. يعني أقول لكم بصراحة إحنا في صياغتنا لتاريخنا ككنيسة قبطية كنيسة ليها دور وليها مكانة وكان ليها فضل على العالم كله من جهة الحفاظ على الإيمان. إحنا بننكرش دوت بس في الحقيقة إحنا محتاجين إعادة صياغة التاريخ بتاعنا من جهة إيه؟ من جهة إحنا كنا طب إحنا إيه دلوقتي؟ أو المقارنة السطحية ما بين كنيستنا النهاردة وما بين كنائس في الغرب ونركن لهذا أنه لا بص إحنا بص برضو لسه عندنا أعداد الكنائس اللي بره فضيت. في الحقيقة إحنا مش بنقرأ التاريخ بشكل صحيح لأن إحنا متجاهلين تماما جانب ضعف حقيقي واضح فيما لابد أن يعالج. فإحنا محتاجين إعادة كتابة التاريخ بالشكل الكامل. لما هنكتب التاريخ بالشكل الكامل هنشوف ضعفاتنا. طب فين إحنا من حالة الكنيسة الأولى؟ إحنا ليه بس مركزين إنه إحنا كان لينا دور مش بنكره بس لما بنركن للجزئية دي فقط بدون ما نقيس أنفسنا على كلمة الله إحنا متزكين في عنين نفسينا. فبالتبعية أي تأديب من الله ليه كده؟ هو في كنيسة النهاردة في الأرض زي كنيسة مصر؟ يعني بتكلم اللي بيوشع يعني لا خلينا صادقين مع نفسينا. يكتب تاريخنا بالشكل الصحيح ما لنا وما علينا فبالتالي نكتشف ضعفاتنا ونكتشف ان في تقصير كبير جدا في حالنا لما نقارن انفسنا بعصور أثناسيوس وعصور الكنيسة الاولى فهنكتشف لا ده احنا مش تمام. يبقى الهدف من هذا ان يقودنا للتوبة. اهو ده ربنا اللي بيقول لحزقيال اعمله. هنشوف بقى في الإصحاح 16 بيعيد صياغة كتابة التاريخ بس كما هو في فكر الله. فبالتالي بيكشف معاملاته وعطاياه وهباته وفي الوقت نفسه بيكشف التقصير والضعف والتراخي والاستهتار اللي احنا فيه. الهدف التوبة. دي النقطة الأولانية كهدف أو غاية الإصحاح 16. النقطة الثانية بدأ الإصحاح 16 بيسوق في قصة هي أقرب ما تكون للروايات الشعبية اللي تنتشر يعني وسط الناس إنه طفلة لقيطة وبيجي النبيل ينقذها ويمن عليها بعطاياه فتطير ذو شأن ذو مكانة كبيرة. قصة موجودة في التراث الشعبي ويمكن هي دية النواة. برناردو شو كتب قصته المشهورة سيدة الجميلة بنت بائعة زهور في لندن وازاي النبيل بيتبناها ويجعلها ذو شأن في المجتمع. هي نفس اللي أخذت منها المسرحية بتاعت فؤاد المهندس سيدة الجميلة هي عن قصة برناردو شو بذات الاسم سيدة الجميلة. بس الفرق بقى ما بين الرواية الشعبية وبين الواقع هو اللي أنا قلته في الإصحاح في الجزئية الأولى، إن في الواقع إن القصة دي انتهت في الحقيقة بخيانة هذه الطفلة اللقيط، هي ما شفناهاش بقى في التراث الشعبي. إنه تمني الإنسان رافض إنه يشوف نفسه على حقيقته حتى في تراثه. يبقى الإصحاح 16 محور الإصحاح، هنشوف قصة رمزية بتحكي تاريخ إسرائيل. وفي الحقيقة لما هنتعمق في القصة هنلاقيها بتلخص تاريخ إسرائيل في الماضي وفي الحاضر وقت ما حزقيال بيقول والمستقبل. نفس القصة دي هتتعاد مرتين في سفر حزقيال، مرة بشكل رمزي ومرة بكلمات صريحة واضحة محددة. شكل الرمزي هنشوف القصة دي بتتكرر مرة تاني في الإصحاح 23، بس قصة أختين، يقصد مملكة الشمال ومملكة الجنوب، هنبقى نشوفها. وبتتكرر بكلمات صريحة واضحة بيكشف ضعفهم وخطاياهم في الإصحاح 20. ذات القصة هي هي هتتكرر تاني. ملخص القصة في كل الصورتين الرمزيتين دول والكلام الحقيقي الواضح المباشر في إصحاح 20 بيكلم على نعمة ربنا اللي بيقابلها تمرد إسرائيل، اللي في المقابل فيه عقوبة ودينونة وقضاء بيقع عليهم. نفس المنهج دوت اللي عمله ربنا يسوع في متى 21 في مثل الكرامين الأردياء، في شكل رمزي لخص تاريخ الأمة في ماضيها وحاضرها والمستقبل بتاعها، إزاي الكرم هيؤخذ منهم ويعطى لأمة تعمل إثماري. لذلك ما نستغربش أن في الحالتين، في حالة حزقيال وفي حالة ربنا يسوع، لما صاغ ليهم تاريخهم بطريقة حقيقية بصورة كاملة، في الحالتين صدموا من كلام حزقيال وصدموا من كلام ربنا يسوع. وبالتالي بقى ذات الموقف رفض لحزقيال فيما قال ورفض لربنا يسوع فيما أعلن له. لذلك أول ما سمعوا المثل قالوا حاش، أنا بحكي لكم قصة كرمه وكرمين وما أصمروش والابن وهذا هو الوارث نقتله، يعمل فيهم هم نفسهم نطقوا، ياخد منهم الكرم يسلموا لهم أما قرأتم المكتوب الحجر هاش لا ايه اللي تبتقوله ده. طبعا الكلام ده كان يوم ثلاثة البصخة، يوم الجمعة كانوا معلقين على الصليب. هكذا كل من يحاول ان هو يوقظ أمة على مستوى الإنساني عموما، يعني ودي ضريبة المفكرين والمصلحين والمستنيرين على مستوى الشعوب كلها، كل من يحاول ان هو يقول لهم يا جماعة عيدوا كتابة التاريخ، عيدوا قراءة التاريخ، عيدوا تنقيط ما في التاريخ. في الدول المتدينة اللي هي شكل ديني يتهم بالكفر، في الدول المتقدمة تمرد وعناد ومش عارف ايه ورفض الجذور يعني. لكن في النهاية طبيعة الإنسان للأسف على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي ان احنا مش قابلين ان حد يقول لنا فكروا، احنا عارفين ان احنا كده واحنا مرتاحين ان احنا كده ومحدش يجي يعني يلعب في الحتة دي. خلي الرؤية دي يا حبيبي يعني خلي الذهن منفتح، مش هتكلم في أمثلة يعني، لكن شوفوا بيها كل المحيط بينا في مجتمعنا وفي العالم المحيط وفي الكنيسة وكله. دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة قبل ما ندخل في الإصحاح ونشوف من أهم الإصحاحات في الكتاب المقدس حزقيال 16، إنه بيرسم صورة رمزية للخلاص. شوف الكلام بينطبق على إسرائيل وفي نفسه حمل رمز لقصة خلاص الجنس البشري كله. والدرس اللي نطلع به سواء كان بالنسبة لإسرائيل أو سواء كان بالنسبة للكنيسة إنه اختيار ربنا لإسرائيل إن يكون شعبه، اختيار ربنا لينا إن احنا نكون كنيسته، في الحالتين ليس لميزة فينا، إنما هو حب غير مشروط من الله. ومش بس حب غير مشروط، الله لم يكن مجبرا إن يعمل دوت سواء كان مع إسرائيل أو سواء كان مع الكنيسة، لكن ده بدافع إيه؟ حب، زمن الحب. أوريجانوس كالعادة يعني بيركز على الجانب الرمزي، فقال القصة دي بتحكي تاريخ إسرائيل بشكل رمزي وبترمز للخلاص. أوريجانوس بيقول لي قال تخيلوا أن سيد عنده عبدين، ففي واحد غلط فتعاقب عشان التاني ياخد عبرة ودرس من اللي حصل مع الأولاني. طبعا ربنا يسوع قال لا أعود أسميكم عبيد، ده من كرمه، لكن احنا ما ننساش نفسين، احنا عبيد بطلون. ده مش بطلون، ده بطلون ده ايه؟ لو فعلنا كل ما أمرنا به ما عملناش حاجة زيادة، ما المفروض تعمل كده. طب فما بالك بقى ان احنا اصلا ما عملناش، ده انا مش محصل، يعني فعلا الواحد مش محصل عبد بطل. فلما بقول سيد عنده عبدين، ما يعني ما الواحد ما ينفخش ريشه، احنا لا اعود اسميكم عبيد، طب من كرمه. طب العبد الاول اسرائيل، العبد الثاني المؤمنين في الجديد، بولس عبد يسوع المسيح ورسوله. طب العبد الاول شفنا احسانات الله وشفنا العقاب عشان العبد الثاني يرى ويطعس. ودي قيمة التاريخ، انه درس عبرة. طبعا لما بيبقى التاريخ مغلوط بناخد دروس غلط وعبر خاطئة. طب ما فيش اصدق من التاريخ كما مدون في كلمة الله، خلاص تعلم منه. يبقى المقدمة اتكلمت في ثلاث نقط هنشوف بيوم الإصحاح كله. أولا تصحيح فكر إسرائيل من جهة تاريخهم ومعاملات الله معاهم. نمرة اثنين هيقدم لنا تاريخ إسرائيل بشكل رمزي. نمرة ثلاثة هيحمل صورة رمزية للخلاص. وده اللي احنا هنحاول بقى الثلاث خطوط دول هنحاول يعني نفهمهم واحنا نتأمل في الإصحاح. طيب ندخل بقى في الإصحاح الآية الأولى، وكانت إلي كلمة الرب قائلة. قلنا تملي الإصحاح من 13 إلى 17 هي رسائل من جهة القضاء اللي وعى على أورشليم. كل رسالة، كل إصحاح بيبتدي وكانت إلي كلمة الرب قائلة، نفس الجملة دي. شوفنا الإصحاح 13 رسالة للشعب، الإصحاح 14 الشيوخ، الإصحاح 15 الكرمة غير المثمرة بدت بنفس الكلمة، النهاردة الإصحاح 16 تاريخ الأمة ديت أو الطفلة اللقيط ديت بيبتدي بنفس الإيه؟ نفس الآية، وكانت إلي كلمة الرب قائلة. ايه موضوع الرسالة؟ تملي تاني آية في كل الإصحاحات بتقول الموضوع. طب هنا ايه الموضوع في الآية 2؟ يا ابن آدم عرف أورشليم برجساتها. ده موضوع الرسالة، عرف أورشليم برجساتها. أورشليم هي العاصمة، بس هو ما يقصدش تحديدا فقط العاصمة، لا، أورشليم كممثل للأمة كلها. يعني يجي مثلا ايه بيان سياسي يقول لك أعلنت القاهرة مش عارف رفضها لقتل الصحفية، فهي القاهرة يعني. طب واسكندرية؟ لا لا، ما يقصد يعني ايه القاهرة العاصمة، يعني يقصد ان ده ايه يخص كل الأمة كل البلد. نفس الأمر هنا، يا ابن آدم عرف أورشليم برجساتها. الرجس اللي هو عبادة الأصنام، خطية العثرة اللي أسقطت إسرائيل. طب بعرفك ليه؟ مش عشان عايرك، بعرفك عشان عايزك تتوبي. ودي كانت خدمة يوحنا المعمدان، إنه إيه؟ توبوا، ومعموديته معمودية توبة، وبيكشف خطايا الأمة. ليه؟ عشان تتوب، عشان تستعد للقبول والخلاص. يا ابن آدم عرف أورشليم برجساتها. لذيذ ربنا في المعاملات بتاعته. بصوا حزقيال مقيم فين، وبيبعت رسالة لمين، ومضمونها ايه. وقارنوه بإرميا مقيم فين، وبيبعت الرسالة لمين، ومضمونها ايه. حزقيال موجود في السبي، بيبعت الرسالة لليهود اللي موجودين في أورشليم، اللي نجوا من السبي الأول ومن السبي الثاني، اللي لسه قاعدين في العاصمة، اللي لسه الهيكل موجود، اللي هم لسه مش واعيين تحت التأديب الإلهي. طب دي الرسالة ليهم ايه؟ انتوا خطاه، اعرفوا خطاياكم، توبوا. طب إرميا، إرميا موجود في أورشليم، بس بعت رسالة في الإصحاح 29 للي موجودين في السبي، اللي واعين تحت التأديب، يقول لهم ايه؟ يفتح ليهم باب الرجاء. تخافوش، هنرجع، ربنا مش هيسيبنا. بصوا يعني طبعا التكامل في أعمال الأنبياء والمنهج بتاع ربنا. حزقيال قول للناس اللي مش واقعه تحت التأديب دي، فوقهم، خليهم يتوبوا، كلمهم بشدة. طب الموجودين في بلاده مكسورين، إرميا شجعهم، فرحهم، قويهم، اسندهم. ما ينفعش اجي اقول كلام التعزية للخطاة اللي موجودين في أورشليم وبيعندوا ربنا وبيعبدوا أصنام، ما بقولهم استهتروا واستمروا في الخطية بتاعتكم. وما ينفعش انه اللي موجودين في باب المزلولين يقول له عرف اللي في باب البرجس. احنا عم احنا ناقصين، ما احنا موجوعين لوحدين. بصوا يعني امتى التوبيخ وامتى التشجيع؟ على مستوى الخدمة، وعلى مستوى الفرد، على مستوى الانسان نفسه. ما انا بخدم ازاي؟ انا بخدم بمعاملات الله معايا. انا يعني مش يعني مش انا بوعظ وانا بقول معرفة، حاشا لي ان اقول شيئا ما لم يفعله المسيح بواسطتي. فالمنهج ده انا بعمله مع نفسي. وقت الانكسار، وقت الضعف، انت وحش وانت مش نافع، ورب يا عم هي ناقصة، ما احنا مفطين. لا، تشجع، في توبة، في رجاء، في باب مفتوح، في أحضان إلهية، في عرس بينتظرك في بيت الآب لما ترجع. شجع نفس. طيب بقى الآيات أنا وأنا وفي زيينا وإحنا، لا إحنا، لا خد على دماغك بقى، أنت ناسي نفسك ولا إيه؟ إحنا إيه؟ بصوا الحكمة. طيب نكمل. يا ابن آدم عرف أورشليم برجساتها. ايه اسمع بقى، ايه الرجسات؟ لا، ايه تلاتة. وقل هكذا قال السيد الرب لأورشليم، مخرجك ومولدك من ارض كنعان. أورشليم هنا هاخدها كمدينة، وأورشليم هاخدها كبداية الأمة في عصر الآباء كأمة، كما كان مدينة أورشليم بيقول لها يا أورشليم يا مدينة يا بلد، إيه مخرجك ومولدك من أرض كنعان. أنت يا أورشليم أصلك البلد المدينة العاصمة دي، أنت أصلك إيه؟ أصلك من أرض كنعان، أنت كنت مدينة اليبوسيين واليبوسيين دول من سكان كنعان، ده الأصل بتاعك كبلد. وقل هكذا قال السيد الرب لأورشليم العاصمة المدينة، أنت أصلك إيه يا أورشليم؟ أصلك أحد مدن كنعان، وداود حررك من اليبوسيين وخلاك العاصمة بتاعت ربنا. طيب أخد أورشليم كأمة، بداية الأمة مين؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أبونا إبراهيم كان عايش فين بعد ما خرج من أور الكلدانيين؟ في أرض كنعان. فمولدك بدايتك كأمة رأس الأمة أبونا إبراهيم. قل هكذا قال السيد الرب لأورشليم، الرأس بتاعك أبو الأمة كلها اللي جه منه كل شعب إسرائيل. إبراهيم ماله؟ مخرجك ومولدك بداية تكوينك كأمة كشعب في أرض كنعان. ربنا قال لأبونا إبراهيم اخرج من أرضك من عشيرتك، سمع كلام أبوه راح حران، سابه لغاية ما أبوه مات في حران. إبراهيم اترك وتعالى للأرض التي أريك. راح جاي أبونا إبراهيم قال له بص للأرض شرقها لك أعطيها، دي أرض إيه دي اللي راح فيها أبونا إبراهيم بقى؟ تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة. عاش أبونا إبراهيم بداية الأمة هي فين؟ في أرض كنعان. وكل يبقى بيحكي تاريخ الأمة من بدايته. وكل هكذا قال السيد الرب لأورشليم مخرجك ومولدك من أرض كنعان. يكمل أبوك آموري. الآموريين دول من سكان كنعان، لأن ربنا قال لأبونا إبراهيم في تكوين 15 ذنب الآموريين اللي هم السكان الأصليين بتوع أرض كنعان ليس إلى الآن كاملا. فبيقول للأمة بيقول لها إيه؟ أبوك آموري من الآموريين، وأمك حثية. بني حث دول من أحد أبناء كنعان، سكان برضو في أرض كنعان. بني حث دول اللي اتجوز منهم عيسو واسماعيل، عيسو واسماعيل اتجوز من بني حث لما امنا رفا قالت له انه نفسي تمررت بسبب بنات بني حث عشان تخلي اسحاق يروح يتجوز من عند العيلة يعني خاله. فأموري دول الأموريين سكان كنعان، وأمك حثية بني حس دول من نسل كنعان برضو من سكان أرض كنعان. كنا نتوقع يعني حتى يقول تاريخ الأمة يقول لها أبوك إبراهيم وأمك صار، ما هو دول أول دول بالرأس بتوع الأمة، ودول أصلهم مش من سكان كنعان، دول من أور الكلدانيين ما بين النهرين عند العراق. طيب ازاي بيقول لها ابوك اموري وامك حسية؟ هنا النسب اخلاقي وليس نسب عرقي. يعني ابراهيم عرقيا مش من سكان مش 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 من شعب كنعان، لا 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 خالص. جنس ابراهيم اساسا من اور الكلدانيين مش من الكنعانيين. طب ليه هنا بيقول لها أبوك آموري وأمك حثية؟ إن أنت وإن كنت أولاد إبراهيم أولاد سارة، لكن أنت سلوكيا وأخلاقيا أنت نسل كنعان. يبقى حتى لو كان شعب إسرائيل مش منحدر من نسل كنعان وسكان كنعان، لكنه بينتسب ليهم سلوكيا، بينتسب ليهم سلوكيا في حاجتين. نمرة واحد في أصلهم،
سكان كنعان أصلهم إيه؟ وثنيين، ما كانش في شعب ربنا في الوقت دوت. طب أبونا إبراهيم ومن أصر من أور الكلدانيين أصلهم إيه؟ وثني، ما كانش لسه ربنا اختار شعب. فأنتوا منتسبين لكنعان مش كعرق، لكن دول وثنيين وأنتوا وثنيين، ده معنى منتسبين لكنعان مش كعرق كسلوك. سكان كنعان كانوا بيعبدوا أصنام. طب بصوا أنتوا لأصلكوا، حتى لما ربنا اختار إبراهيم وإبراهيم جاب إسحاق وإسحاق جاب يعقوب، لقينا في بيت يعقوب تماثيل أصنام. لما رحيل يعني أبوها ما ادهاش حقها من الميراث، فتعمل إيه؟ راحت سرقة آلهة أبوها. ولما جري بقى لبان ورا يعقوب، طيب عايز تمشي بتسرقني ليه؟ وطرحت رحيل حط الآلهة تحتها وقعدت واعتبرت نفسها أنها عندها عادة كالنساء، فرحوا سايبينها وكانت مخبية. يعني حتى في بيت يعقوب في أصنام. فعشان كده بيقول لهم أبوك آموري وأمك حثية. عرقيا أنت أولاد إبراهيم، بس لو كنتم أولاد إبراهيم فكنتم تعملون أعمال إبراهيم، لكن أنتم بتعملوا أعمال إيه؟ أعمال الأمم الوثنية. فبقيتم منتسبين سلوكيا للوثنيين سكان كنعان. وقل هكذا قال السيد الرب لأورشليم، مخرجك ومولدك من أرض كنعان، أبوك آموري وأمك حثية. طبعا كالعادة أوريجانوس يعني لازم ياخد جانب رمزي برضو لطيف، يعني ما ننكرش يعني كلمة أبوك أموري وأمك حثية. الأموريين دول نوع، طبعا هم كلهم بينتسبوا لكنعان، والبني حث نوع. قال الخطية كده ما فيش فيها توحد، الخطية فيها انقسام، فيش فيها وحدة، الأب جنسية والأم جنسية. قال الخطية بتعمل كده، تفرق، ما تجمعش، ما توحدش. وكل هكذا قال السيد الرب لأورشليم، أدي بداية الأمة، مخرجك ومولدك بدايتكم كشعب في أرض كنعان، وصلكم ذات سلوك كنعان، أبوك أموري وأمك حثية. يكمل فأصلها برضو، أصل الأمة نشأتها الأولى. ما بيحكي لهم بقى شوفوا نفسكم زقع، احنا اولاد ابراهيم، اولاد ابراهيم، ابراهيم ده اصلا كان بيعبد اصنام، لكن نعمه الله تفضلت عليه. انتوا اولاد ابراهيم، اولاد ابراهيم ده انتوا يعقوب كان حاطط اصنام في بيته. لا، شوفوا نفسكم صح بقى، انتوا رجعتوا للحقيقه، ابوكوا اموري وامكوا حثية. لا، خدوا تاني، اما ميلادك يوم ولدتي، بدايه ميلاد الامه زي ما قلنا ابراهيم وبعد كده اسحاق وبعد كده يعقوب، دي بداية أمة إسرائيل. أبونا إبراهيم ده رأس الأمة. أما ميلادك لأباء البطاركة الأولون، دول كانوا عايشين فين؟ كانوا عايشين في أرض كنعان. إبراهيم عايش في كنعان، وإسحاق ويعقوب سكنوا في أرض غريبة زي ما قال بولس في العبرانيين. أما ميلادك يوم ولدتي، عايشين في كنعان في وسط شعوب وثنية، إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يعقوب بس يمكن آخر أيامه راح ابن يوسف جابه مصر، لكن طول حياة إبراهيم وإسحاق ويعقوب عايشين في أرض كنعان وسط الشعوب الوثنية. فبيقول لها أما ميلادك يا أمة يوم ولدتي، هيصور بقى بشكل رمزي، طفلة لسه مولودة، أمة لسه بتولد في شخص إبراهيم وإسحاق ويعقوب. حالها إزاي؟ الأول حول الكلام بالمعنى الحرفي بيوصف طفلة مولودة، وبعد كده نطبقه على إسرائيل، وبعد كده نطبقه على الجنس البشري في الخلاص. فلم تقطع سرتك، الطفلة أو الطفل أول ما يتولد المفروض يقطعوا له السرة بتاعته، دي اللي بتربطه بأمه. لا، انت لم تقطع سرتك، ما فيش عناية طبية بيكي، خلو بنت اتولدت والحبل السري شابك فيها ومحدش نظفها وقطعه لها يعني. لم تغسلي بالماء للتنظف، الولد بينزل من بطن أمه بدم ومش عارف ايه بدم، يروحوا غسلين محمين الولد، انت ما لقيتيش حد ينظفك. لم تملحي تمليحا، كان يحطوا قليل 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 القليل من الملح وينظفوا به الولد. لم تقنطي تقميطا، بعد ما يحموه وينظفوه من اللي هو نازل بيه دوت يروحوا مقمطينه بقى بالاقمطه يلفوه يدفوه. طب تخيلوا بقى طفل او طفله مولوده ما تقطعش الحبل بتاع سرتها، ما تنظفتش ما تملحتش ما تقمطتش، مرميه كده مصيرها تموت، مصيرها هتموت. طب تعالوا شوفوا الام في بدايتها يوم مولدها، هجيب لكم درجة شوهد أيام الآباء. تكوين 12، أبونا إبراهيم قال لسارة قولي كأنك أختي لألا يقتلونني ويستحيوك. لو قتلنا إبراهيم خلصت الأم، هذا الطفل اللي مولود وهيموت. طب تكوين 32، يعقوب لما راح يقابل عيسو فخاف، قال يضرب الأمة مع البنين. ده يعقوب جاب 12 عيل، قال ده حيجي، طبعا كان لسه نمرة 12 مجيش، كان لسه نمرة 12 مجيش، لأنه بعد ما قابله عند بيت لحم ولدت رحيل بنيامين. طب لما حيقتل الأم عادي اللي كانت حجب لنا بنيامين من 12 ويقتل البنين، خلاص ما بقاش فيهم طفل مصيره حيموت. طب بص ربنا يعوف 34، لما كانوا عند شكيم وحمور ابن شكيم زل دينا وقاموا عليهم وقتلوه. بصوا كلمة ربنا يعوف في تكوين 34 بيقول لشمعون ولاوي اللي هم اخوات دينا اللي هم انتقموا من اهل شكيم، قدرتماني يقدركما بتكديركما اياي عند سكان الارض الكنعانيين، لان احنا قلنا ساكنين في وسط كنعان، والفرزيين برضو سبع شعوب كانوا في كنعان، وانا نفر قليل. هنا يعوب فيجتمعون علي ويضربونني فأبيد أنا وبيتي. احنا مزارنا حموت، ادي الأمة في بداية نشأتها طفل حيموت. طب تعالوا نشوفوا التفاصيل بتاعة الميلاد بتاع الطفل ده، الأمة في نشأتها الأولى. أما ميلادك يوم ولدت فلم تقطع سرتك، قلنا السرة دي هي اللي بتربط الجنين بأمه، فكون ان السرة ما تقطعتش يعني الجنين لسه مربوط بأمه لم ينفصل عن أمه. قلنا انتوا أصلكوا ايه؟ أصلكوا وثني، إبراهيم كان بيعبد أصنام، وساكنين فين؟ ساكنين في أرض كنعان، أرض وثنية. طب أنا اخترتكوا تبقوا شعبي، لكن لسه السرة ما تقطعتش، لسه مرتبطين بالأصل الوثني اللي انتم متخدين منه، مرتبطين به مش بس مكانيا اللي انتم ساكنين في كنعان، لكن مرتبطين به سلوكيا. مش أبوك إبراهيم كتب ما هو ده سلوك غير المؤمنين، مش أبوك يعقوب مكر وخدع ما هو. ربنا مش بيقلل من محبته لإبراهيم ويعقوب، بس هم افتخارهم الكاذب كأن إبراهيم ده صاحب فضل على ربنا، ده احنا شعبك وانت كنت تلاقي الأم، لا ده ابوكو يوم ميلادكو ما تقطعش الحبل السري، ما انفصلتوش عن الكنعانيين، انت كنت بتسلكوا نفس سلوك الكنعانيين حتى لما اخترتكوا تبقوا شعبي، انتوا ما لكمش فضل، انتوا ما جبتوش على الله بشيء، انتم اختلفتوش حاجة الامم الوثنية. ده اللي ربنا عايز يوصله. بيقولوا ما يقروا التاريخ صح. اقروا التاريخ صح. اما ميلادك يوم ولدتي فلم تقطع سرتك. ارتباط بالشعوب الوثنية كمكان وكسلوك. نمرة اتنين، ولن تغسلي بالماء للتنظف. يوم ربنا في بداية نشأة الأمة ما كانش عندهم وسيلة للتطهير من الخطية لسه. ذبائح الخطية ما كانتش تعرفت في إسرائيل. تقول لي ما إبراهيم قدم بس كان بيقدموا ايه؟ بيقدموا نوع من الذبائح. ذبيحة محرقة دي شكر لربنا، أو ذبيحة إنه بعترف أمام الله إن أنا خاطي واستحق الموت، لكن لسه ما فيش ذبيحة للتكفير عن الخطية. دي جات في الناموس، بس لسه احنا ايام الاباء البطاركة الاولين مفيش. الذبيحة كانت نوع الذبيحة اللي ربنا علمها لآدم، اللي آدم علمها لهابيل وقايين طبعا، بس قايين ما سمعش الكلام ان احنا خطايا ابن ونقدم ذبيحة مفروض نموت، لكن لسه ما فيش ذبايح خطايا لمغفرة الخطية لسه ما فيش. لم تغسلي بالماء للتنظف ولم تملحي تمليحا. الملح ده بيحفظ من الفساد. ربنا حفظ شعبه من الفساد ازاي؟ انه عزله عن الشعوب. لذلك ربنا قال لهم لما تدخلوا كنعان بيدوا الكنعانيين. ليه؟ هو ده التمليح بتاعكم، هو ده اللي هيحفظكم من الفساد، لان انتوا لو عشتوا معاهم هتتعلموا منهم. طب ايام ابراهيم واسحاق ويعقوب لا، لسه ما تملحوش، لسه ما انفصلوش عن الامم الوثنيه المحيطه. فلذلك شفنا سلوك منهم زي سلوك الامم الوثنيه. يكمل، ولم تقمتي تقميتا. التقميت ان احنا نحوط الولد كده باللفايف. ايه اللي حوط على اسرائيل علشان يحميه ويدفيه ويحفظه؟ الناموس. لكن لسه ما فيش ناموس. لم تقمتي تقميتا. ده بالنسبة للأمة في مولدها أيام الأباء البطاركة الأولين إبراهيم وإسحاق ويعقوب هم عايشين في كنعان. طب خدوها كمعنى رمزي للجنس البشري كله من جهة قصة الخلاص، بداية ميلادنا. إيه؟ أما ميلادك يوم ولدتي. اتولدنا إيه؟ بالأثام حب الأبي، بالخطايا ولدتني أمي. فلم تقطع سرتك. السرة دي اللي تربطني بأمي. أنا اتولدت لكني متصل بأبويا آدم وأمي حواء من جهة الخطية، وارث ما اتقطعتش السرة بتاعتنا، مرتبطين بيه مش منفصلين عنهم. بقيت مولود حامل لخطية أبويا آدم اللي هي الطبيعة الفسدانة اللي ورثناها. طب تقطع سرتك. لم تغسلي بالماء للتنظف. في ميلادنا جنس البشري كله مفيش حاجة تطهر من الخطية. وانا اغتسلت بالنطرون. مش هتطهري، مفيش حاجة تنطفنا. ليه؟ لان الخطية فينا ورثين طبيعة مفيش حاجة تنقيها. لم تملحي تمليحا، مفيش حاجة تحفظنا من الفساد ومن الموت. فمولودين بالخطايا مرتبطين بخطية أبونا آدم وأمنا حواء، مفيش حاجة هتطهر، فبالتالي مفيش حاجة هتمنع عننا الموت، تمنع الفساد. لم تقمتي تقميتا، مفيش أي رعاية روحية لينا، لأننا خطاط ومسيرنا الهلاك الأبدي. دي بداية الأمة أيام الآباء، ودي بداية الجنس البشري. يكمل مع حزقيال هياخد حقبة تانية في تاريخ إسرائيل. في الآية 5، لم تشفق عليك عين. لتصنع لك واحدة من هذه لترقى لك. فين إسرائيل لم تشفق عليه عين، لم يرق له أحد؟ لما جيهم مصر، لما إسرائيل جي مصر ومات يوسف وقام ملك آخر على مصر لم يكن يعرف يوسف، فاحتال هذا لجنسنا وجعلهم منبوذين وأولادهم لا يعيشون، كلام القديس استفانوس. ايه دول؟ دي المعاملة القاسية، العبودية المرة، المذلة والسخرة والكرباج اللي المصريين عملوا بيه شعب ربنا. لم تشفق عليك عين، ما سعبوش عليهم، يعني بربنهم بالكرباج وسخرة وشغالين عبيد عندكم، والابن الذكر تموتوه للقابلتين. طب مش موتوش الابن ذكر يلقى في النهر، إن ما في حد فيك يا مصر بتحول الإنسان فينهم. اللي وقف يعني يقول حرام انتوا بتعملوا فيهم كده. فيش. لم تشفق عليك عين لتصنع لك واحدة من هذه العناية دي لترقى لك، حتى ما لقيتوش رقة حد يعني ينظر ليكوا بيها، بل ترحتي على وجه الحقل بكراهة نفسك. عاشوا أرجاس كراهة نفسك، مكروهين مش مطيئين من المصريين. شوفوا سفر التكوين الإصحاح 43 لما إخوة يوسف راحوا ليوسف فحط مائدة، راحت إخواته على مائدة وهو والمصريين على مائدة تاني. ليه؟ لأنه ريكس عند المصريين احنا ناكل مع الناس ديت. تخيلوا دول ايه؟ دول زوار فرعون في القصر، بصوا بيعملوهم ازاي. أما العموم الناس كانوا بيعملوا فيهم ايه؟ بل طرحتي على وجه الحقل بكراهة نفسك، مش طايقينك. انتوا بتشتغلوا ايه؟ قالوا احنا بنشتغلوا رعاة غنم. لا، رعاة غنم ركس عند المصريين، تكوين 46. طب ايه؟ لا 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 لا، خليهم يقعدوا لوحدين، دول ما عدوش وسطينا. بل ترحتي على وجه الحقل بكراهة نفسك. هذه حقيقتكم، هي وادي معاملة الناس ليكم، وادي اللي انتوا تستحقوه. ده ايه دوت؟ دي لسه الأمة. احنا جينا مصر حبايبي خلنا 75 نفس، دي الأمة لسه بتتكون، لسه مولودة. بل ترحتي على وجه الحقل بكراهة نفسك يوما ولدتي. لسه بنقول يا هادي، ربنا بيكون شعب. بص التدخل الإلهي بقى، لأي ستة فمررت بك وانت مطروحة كده على وجه الحقل بكراهة نفسك، مش طايقينك، وانت لسه طفلة صغيرة، ما فيش اي اعتنى، ما فيش اي رعاية ليكي، وما سيبك حتموتي. فمررت بك، اول ظهور للمنقذ الالهي يهوه. فمررت بك ورأيتك، شفت موسى، اني رأيت عيانا مذلة شعبي الذي في مصر، وسمعت أنينهم من أجل مسخريهم. فمررت بك ورأيتك. طب رأيتهم إيه؟ مدوسة بدمك. شفت مذلتهم في مصر، سمعت صراخهم من أجل مسخريهم. طب وانت ربي ما شفتش غير لما ظهرت الموسى في العلايقة؟ لا لا لا، ده هو شايف من الأول، من أول ما بدا فرعون يزل فيهم أنا شايف وسامع. طب عملت إيه؟ فقلت لك بدمك عيش. هم بيموتوك وموتين أطفالك، رغم دم الأطفال دوت عيشي، مش هتفني يا أم، مش هيقضوا عليك. فقلت لك بدمك عيشي، هتعيشي. هو في دم بيصفك فيك، هو في أطفال بتلقى في النهر، بس ما تخافيش هتعيشي. دي ايه دي؟ دي من عناية الله بيهم، ما رفعش عنهم مذلة المصريين، بس خلهم لسه عايشين. فقلت لك بدمك عيش، وراح مكررها تاني، قلت لك بدمك عيش. ليه؟ لان لسه ذنب الآموريين ليس الى الان كامل. لا ما تخافوا، انا حافظ عليكم، هم بيموتوا فيكم بس مش هتفنوا، لانه لسه في خطه الهيه، مش هنطلع قبل 400 سنه. طيب واحنا عايشين تحت الذل دوت، لسه لم تكمل 400 سنه، لسه ذنب الاموريين لم يكمل. طب حالنا في مصر ايه؟ بصوا يقول ايه، جعلتك ربوه كنبات الحقل، الربو 10 تنبات، فربوتي وكبرتي. ايه بيذلوا فيكم المصريين؟ لا، بس انا خليكم ربوات، بحسبما اذلوهم هكذا نموا وامتدوا. اللي كان يشوف المنظر ده يقول الشعب ده حيفنى عن بكر ابيه، ودي كانت الخطه بتاعت فرعون، نقتل الابن الذكر، البنات العبرانيات ما يلاقوش ولاد يتجوزوهم، يضطروا يتجوزوا من المصريين، يبقى أبدنا إبادة عرقية لهذه الأمة. ولسه إحنا يوم مولدها، لسه بداية. لكن مررت بيكي، سبتك عايشة في الدم دوت، لكن جعلتك ربوة كنبات الحقل، فربوتي وكبرتي، بلغتي زينة الأزيان. وهم في الحال ده ربنا شافهم في كمال الزينة. إيه كمال زينة فين يا رب؟ قال له أنا لما بعت بقى موسى قلت له إيه؟ خرج العبيد اللي عندك؟ لا، قلت له اخرج ابني ليعبدني في البرية. بلغتي زينة الأزيان، كنت جميل قوي شعنين ربنا، رغم انكم عايشين بدمكم. ليه؟ لانكم احتملتوا تدبير الله ان تفضلوا تحت الذل دوت 400 سنة لغاية ما يكمل ذنب الآموريين. فخضوعكم للنير دوت كنت جميل في عينين ربنا. بلغتي زينة الأزيان، نهد ثدياك ونبت شعروك، علامة النضج، كبرت. إيه النضج اللي ظهر هنا في إسرائيل لما موسى اتولد وإحنا في الذل دوت، وفرعون بيؤمر بقتل الذكور؟ لما ولد موسى أخفاه أبواه 3 أشهر إذ رأيا أن الصبي جميل. إيه خبيتوا الواد ليه؟ قالوا أصل نهد ثديانا ونبت شعرنا، كبرنا نضجنا. إيه النضج؟ ده ربنا أي 400 سنة وحنخرج، 400 سنة خلص، إحنا ليه نموت الولد؟ طب فرعون؟ لا لا لا، ربنا حينجينا. بلغت زينة الأزيان، نهد ثدياك ونبت شعرك، كبروا. كبروا في الإيمان. لما جه موسى يقول لهم نخرج، خرجوا وهم لا يعلمون إلى أين يمضوا. تخيلوا إحنا موجودين في مصر وموسى بيقول لنا النهاردة بالليل هنذبح الخروف ونرش الدم والملاك المالك هيموتهم وإحنا هنطلع. هي عمل أنت بتألف بالإيمان رش الدم. طب نخرج، خرج عن بكر أبيه. ربنا بصلهم ايه النضج ده؟ ايه الجمال دوت؟ مصدقين كلام ربنا، ان احنا غربة في مصر، ان احنا شعب الله، ان احنا نروح نلس كنعان. ده وعد اعطي لابونا ابراهيم من 400 سنة خلصوا، اخرجوا نخرج بلغت زينة الازيان، نهدت فدياكي ونبت شعرك، نعبر البحر الاحمر. عم نعبرين عم تتمشينا في مية بالايمان. اجتاز الشعب في البحر الاحمر كما في اليابس، ناس بترفع رجليها وتحتها مية بالايمان. فربنا بص لهم بلغت زينة الازيان، لسه الامة هي في بدايات. نهد ثدياك نبت شعرك، انتهى النضج. ومع هذا رغم المستوى اللي في الإيمان دوت، وقد كنت عريانة وعارية، برضو كان فيك ضعفات. حتى لما ما إسرائيل يقول لك إيه، يقول لك ده احنا ربنا يشكرنا، صدقناه ومشينا ورا موسى اللي نعبره الأحمر عبرنا، وهيدا وتتلاقي زينا. فرح ربنا بالإيمان، لكن ما تنسوش نفسيكم، وقد كنت عريانة وعارية، لسه عري الخطية فيكم. بدا مين؟ نفس الشعب دوت اللي كان بيهتف ورا مريم بعد 3 أيام على الصوت، بس مش بالهتاف بل بالتذمر. أخرجت معنا إلى البرية لتميتنا، تطرت عنا موتونا ولي فين ربنا؟ عايزين نشرب، عايزين ناكل. وقد كنت عريانة وعارية. يبقى الخلاصة من الآية 1-4 مولد الأمة في كنعان أيام الآباء البطاركة الأولين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. الآية 5-7 مررت بك، أول ظهور لله، أول معاملات إنقاذ إلهية كانت في مصر من 5-7. ندخل لمرحلة جديدة في تاريخ إسرائيل من الآية 8. فمررت بك، مرور تاني، ورأيتك، وإذا زمنك زمن الحب. المرة الأول لما مررت بيك في مصر تقولك بدمك عيش، أي دبحوا فيكم بس أنا حافظ عليكم. طب هنا بقى مررت بيك ورأيتك، لكن بقى المرة دي إيه؟ زمن الحب. طب أني حقبة دي في تاريخ إسرائيل؟ بصوا لبيت الكلام. فبسطت ذيلي عليك. انتوا عرايا طبعا، هو حرفيا بسط الذيل ده علامة الارتباط بزيجة. يعني شفنا مثلا رعوس لما راحت عند بوعز تقول له ايه؟ ابسط ذيلك على امتك. فلما يبسط الذيل الهدوم بتاعه عليها يغطيها كده بهدوم، يعني معناها ان هي تصير زوجة له. انتوا عريانة وعارية الخطية. طب انا جيت رحت ايه؟ بسطت ديلي عليكم، هستركم. عشان كده يقول لها ايه؟ بسطت ذيلي عليك وسترت عورتك. اللي بيستر دوت هيديهم حاجة تستر على الخطية. ايه هي؟ حلفت لك ودخلت معك في عهد يقول السيد الرب. اديتكوا عهد الناموس. الناموس ده بيعمل ايه؟ دي بقى خطايا نعمل فيها ايه؟ نغطيها، حستر على خطاياكو. رش الدم ده علشان ايه؟ يستر، كفارة لخطاياكو. ده عهد ايه؟ عهد الناموس. وحلفت لك، الحلف ده اتنين يدخلوا في عهد، ودخلت معك في عهد يقول السيد الرب. ده العهد عند جبل الله حريب، وربنا اداهم الشرائع اللي تستر على خطاياهم. فصرتي لي، عشان كده لما ربنا دخل معهم في العهد بسفر الخروج الإصحاح 19 قال لهم إيه؟ تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، هتبقوا بتوعي، هدخل في عهد معكم فصرتي لي. يكمل في المرحلة بتاعت الخروج من مصر ديت والدخول في العهد مع الله. بص يقول لهم ايه في الآية 9، فحممتكي بالماء. ده ايه ده؟ ده لما عبرت بيكم البحر الأحمر كنت بحميكم، كنت بغسلكم. جميعهم اعتمدوا لموسى في البحر والسحاب. وغسلت عنك دماءك، الدم اللي انت كنت عايشة بيه، ده الذل بتاع فرعون، لما عدتكم في البحر الأحمر غسلت الدم ده عنكم، نجتكم من من فرعون اللي كان بيذل فيكم. غسلت عنك دماءك ومسحتك بالزيت، رحت جايب لكم كده عمود يقودكم في البرية، عمود سحاب عمود نار الروح القدس. يكمل في معاملاته معهم هم خارجين من مصر الآية 10، وألبستك مطرزة، المطرزة يعني ثياب منقوش، اديتكم بقى العبادة بجمالها والخيمة بألوانها الزاهية، ألبستك مطرزة ونعلتك بالتخس. التخس ده حيوان بحري معروف جلده سميك جدا، لذلك كانوا يغطوا خيمة الاجتماع بجلد التخس عشان يحميها من كل العوامل الجوية الخارجية. أنا نعلتك بالتخس دوت، عملت لكم جدمة من جلد التخس. يعني ايه؟ طول ما احنا عايشين في البرية ربنا قال لهم ايه؟ ثيابكم لم تبلى، نعالكم لم تتهرأ. يبقى بيشير لرعايتهم 40 سنة في البرية كأنهم لابسين جزم من جلد التخس، ما بتدوبش. 40 سنة في البرية برعاقه. وأزرتك بالكتان وكسوتك بزن، وانتوا في البرية عزلتكو عن الشعوب الوثنية. هي دي النقاوة. الكتان ده لون ابيض، بيضتكو انه ايه؟ عزلتكو عن الوثنيين اللي انتوا ممكن تتعلموا منهم. ما انتوا كنتوا في وسط المصريين بتقلدوه، فرحتوا مطلعكو على رأي ما قال بالعام، شعب يسكن وحده وبين الشعوب لا يعد. ايه؟ ربنا عزلهم عن بيت شعوب عشان يحيوا في رقاوة في قداسة. أذرتك بالكتان وكسوتك بزا. يكمل الآية 11، وحليتك بالحلي زينتك. بص الزينة بقى، الزينة دي بقى بعد ما دخلنا كنعان، فوضعت أسورة في يديك وطوقا في عنقك. حطيت أسورة في يديك، الإيديات العمل، وطوق على عنقك يعني اديتكم الناموس. هو فيما بعد بقى بولس قال نير طوق في العنق لم يستطع أباؤنا ولا نحن أن نحمله. ماشي، بس أنا لما اديتكم الناموس عشان تخضعوا لنير الناموس، وتبقى كل أعمال إيديكم تبعا للناموس. فوضعت أسورة في يديك وطوقا في عنقك ناموس، ووضعت خزامة في أنفك. دخلنا بقى مش بس أرض كنعان، لا ده احنا دخلنا في عهد المملكة. ايه اللي بيميز عهد المملكة؟ ووضعت خزامة في أنفك وأقراطا في أذنيك وتاج جمال على رأسك. ليه بقول لكم ده عصر المملكة؟ لأنه لما شاول مات، فجاء داود النبي في سفر صموئيل الثاني لصح الأول بيرثي شاول، فبيقول لبنات أورشليم إيه؟ يا بنات أورشليم ابكين شاول الذي ألبسكن قرمزا بالتنعم وجعل حلي الذهب على ملابسكن. يبقى ووضعت خزانة في أنفك وأقراطا في أذنيك وتاج جمال على رأسك. ده إيه ده؟ ده الإزدهار اللي في عصر المملكة. في عصر المملكة أيضا الآية 13 فتحليت بالذهب والفضة. ده أيام مين ده؟ أيام سليمان. سفر أخبار الثاني الإصحاح التاسع الآية 27 يقول وجعل الملك الفضة في أورشليم مثل الحجارة. بص من قطرة الغنى الفضة زي الحجر اللي مرمي في الحصى اللي مرمي في الشارع دوت. فتحليت بالذهب والفضة دي. ولباسك الكتان والبز والمطرز المجد والغنى اللي كانوا في عهد المملكة وخصوصا في بدايتها أيام سليمان. يكمل التناعم اللي هم عاشوا فيه في عهد المملكة يقول لها وأكلت السميز. السميز أفخر أنواع الدقيق. والعسل والزيت. عايز يقول إن كان في وفرة في الطعام. وجملت جدا جدا فصلحت لمملكة. الخير اللي ربنا وعد بيه في سفر التثنية لو طوع الناموس بصوا البركات اللي في تثنية 28. طب دي اتحققت امتى؟ لما دخلنا كنعان وبدينا ننفذ احكام الناموس بدينا نتمتع بهذه البركات. يبقى الفترة دي بتحكي قلنا الخروج من مصر وزي عبرنا البحر الاحمر وغسلنا ومسحنا بالزيت عمود السحاب. بعد كده ادانا لما دخلنا ارض كنعان ادانا الناموس الطوق اللي في الرقبة والاساور اللي في اليد. دخلنا ارض كنعان بدينا نكون المملكة الغنى والعز اللي كان في المملكة. عشان كده يختم المجد اللي وصلت له الامة في الآية 14 وخرج لك اسم في الأمم لجمالك. بدت بقى مملكة إسرائيل يبقى ليها اسم في كل الأمم المحيطة وتحديدا أيام سليمان. بص سفر ملوك الأول الإصحاح العاشر الآية 24 يقول وكانت كل الأرض ملتمسة وجه سليمان لتسمع حكمته. خرج لك اسم في الأمم. كل الأمم سمعت بأنه في ملك في إسرائيل اسمه سليمان وكانوا كلهم يجوا يسمعوا حكمة سليمان. ملكة التيمن ناحية الحبشة سمعت بحكمة سليمان وأتت. خرج لك اسم في الأمم لجمالك. يختم بيت الآية 14 لأنه كان كاملا ببهائي الذي جعلته عليك يقول سيد الرب. البهاء اللي ربنا حطه عليهم مجد ربنا الحل على الهيكل السحابة اللي كانت تغطي الهيكل. لأنه كان كاملا الجمال بتاعك بقى كمل بإيه؟ ببهائي الذي جعلته عليك يقول السيد الرب. يبقى لخص تاريخ الأمة من الآية 1 لغاية الآية 4 بداية الأمة أيام الآباء في أرض كنعان. الآية 5 لغاية 7 العبودية في مصر. الآية 8 لغاية 10 الخروج والدخول في العهد. الآية 11 لغاية 14 دخول كنعان ومجد المملكة. ده ملخص تاريخه. طبعا المرة الجاية بقى طب انتوا بقى رد فعلكم على اللي عمله ربنا ده هنشوفه المرة الجاية بقية سفر الإصحاح 16 في سفر حزقيال. بس قبل ما اختم بقى المرة دي اللي احنا قلناه دوت عايز ارجع اطبقه بقى زي ما قلنا كمعنى رمزي لخلاص. هنعدي على الآيات دي تاني مجرد ان احنا نشير ان دي بتحكي قصة الخلاص. قلت لكم الآية 1-4 بيكلم على بداية الجنس البشري، كل مولود امرأة، أما ميلادك شفنا حبلنا السري مش مقطوع، مرتبطين بخطية أبونا آدم، مولودين بدمنا، الخطية علينا. طيب نكمل الصورة الرمزية بقى من الآية 6 لغاية الآية 14 ازاي بترمز القصة اللي احنا حكيناها دي لخلاصنا احنا. أول مرور فمررت بك، المرور الأول لله الجنس البشري كان من خلال الناموس، بدينا حاجة يستر بيها على خطايانا. فمررت بك، حالك ايه؟ مدوسة بدمك، فقلت لك بدمك عيش. عهد الناموس صح، ربنا ادانا ذبايح لمغفرة الخطية، بس في الحقيقة كنا لسه عايشين بدمنا، يعني كنا لسه عايشين بخطايانا. الذبيحة ما حلتش المشكلة، بدليل ان انا لما كنت بموت بنزل الجحيم. ليه؟ لان دم الثيران والتيوس ما يغفرش خطايا. فانت اديتني باب للرجاء، لكني لسه عايش بدم خطاياي. مررت بيكي، دخلت معاك يا بشرية في عهد الناموس، ورغم وجود الناموس، الناموس ما غفرش الخطايا، لكن زي ما قال المزمور كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معصينا، يعني هو بس بعيدها، لكن احنا لسه عايشين بدمنا. لذلك لما بنموت بننزل للجحيم، مدوسة بدمك فقلت لك بدمك عيش. ماشي، هتعيشوا كده فترة في عهد الناموس. لذلك يقول في الآية 7 وقد كنت عريانة وعارية. أنا اديتكم ناموس، بس في الحقيقة ناموس ما حلش مشكلة خطية، ده كان مجرد يعني إعداد. ليه؟ مررت بك نمرة 2 الآية 8 بقى، فمررت بك، افتقد البشرية مرة تاني، بس المرة دي ده بقى فين؟ في ملء الزمان. مر بينا، أتى إلينا متجسدا، فمررت بك زمان النعمة، ورأيتك لما جيت أجسد شفنا. هو كان شايفنا في السماء طبعا بالتأكيد، بس هو متشارك معانا في اللحم والدم. ده ايه؟ ده اتوجع وجعتنا، ده حس مش احساس كإله، لكن احساس من اتحد بطبيعتنا. فرأى الجموع منطرحين ومنزعجين كغنم لا راعي له، رأى الطبيعة البشرية في منتهى القساوة لما أقام الراجل اللي يده يابسة، نظر إليهم بغضب حزينا على غلاظة قلوبهم. شفت جنس البشري، شفت امرأة نين وهي بتبكي، شفت الجموع وهي بتتوجع. مررت بك ورأيتك، وإذا زمنك زمن الحب أشفق علينا، إني أشفق على الجمع زي ما قال التلامذة. طب إيه الدافع؟ زمن الحب، زمن الحب، هكذا أحب الله العالم، نعمة خالصة من الله، ليس الاستحقاق فينا لكنه دافع محبته. وإذا زمنك زمن الحب، فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك. احنا عرايا بسبب الخطية، طب هو عامل ايه؟ بسط ذيله، يعني سطر علينا. سطر علينا ازاي؟ ان هو حمل هو في نفسه او في جسده خطايانا، حمل خطايانا في جسده، فالستر اللي هو ستره ان هو خد العاريه بتاعنا، فسطر علينا. فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك، وحلفت لك ودخلت معك في عهد، يقول السيد الرب. في ختام فترة ملء الزمان قعد مع تلامذته، خذوا كلوا هذا هو دمي الذي للعهد الجديد، اصنعوا هذا لذكري. حلفت لك ودخلت معك في عهد، يقول السيد الرب فصرت لي. صارت الكنيسة هي عروس المسيح. يكمل فعطياه لينا في الخلاص فحممتك بالماء حميم الميلاد الجديد لمغفرة الخطايا وغسلت عنك دمائك. غسل المعمودية دي تعمل ايه؟ تغسل كل الدماء. المعمد حامل خطية آدم الطبيعة الفسدانة يتغسل منها. طب المتعمد دوت جاي يتعمد وعنده 20-30-40-50 سنة، الخطايا اللي عملها طول حياته ديت بالمعمودية تتغفر. وغسلت عنك دماءك ومسحتك بالزيت. تطلع من المعمودية أما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء، بل كما تعلمكم تلك المسحة عينها الميرون. وألبستك مطرزة. النفس بقى لما يسكن فيها روح قدس يبتدي يزينها بالفضائل. ونعلتك بالتخص اللي يعن على مسيرة البرية، حزين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام أفسس 6. وأزرتك بالكتان، ادانا حياة النقاوة والطهارة. وكسوتك بزا زي ما قال سفر الرؤيا في الإصحاح 19، البز الذي هو تبررات القديسين البر. صرنا أبرار بدم المسيح. وحليتك بالحلي، الروح القدس بقى يبتدي يشكل النفس. فوضعت اسوره في يدك، بقت كل اعمالنا بالله معمول، بقينا نعمل عمل الرب دون رخاوه. وطوقا في عنقك، العنق ده اللي كان يتحط عليه النير، النير ده نير الخطيه فيجرح العنق، يجي هو كل جرح جرحنا فيه تحت نير الخطية يصير فضيلة. الشيطان غلب الأنبا موسى بالنجاس، فبقى في العنق بتاعه في جرح. وطوقا في عنقك، عود النجاسة ديت صار في حياة نقاوة وطهارة. لا يسرق السارق فيما بعد، كان في نير عمل جرح سرقة، لا بل بالحر يتعب عامل الصالح. يبقى مكان النير تحول لفضيلة. الآية 14، ووضعت خزامة في أنفك. الأنف دي اللي بنشم بيها علامة التمييز، اديتك روح التمييز روح إفراز. الحاجة التانية للخزامة، معروف ان الجمل ما تعرفش تخليه نخ خالص مهما تضربه مهما تشد في ديله. الحاجة الوحيدة اللي تخلي الجمل ينخ كده ان يحطوا خزامة في انفه ويربطوها بحتة حبل. اي عيل صغير يشد الحبل ده وقضي اضعف حتة عند الجمل، يروح الجمل ايه ناخخ لتحت، فبقت تشيل الطاعة. وضعت خزامة في انفك، روح التمييز والطاعة. طبعا لأنه على قد ما نطوع على قد ما ننال روح الإفراز والتمييز. وأقراطا في أذنيك، الأذن دي اللي احنا بنسمع بيها. سقبت لي أذنا لأسمع كالمتعلمين. إيه؟ إن تبتدي الودان تميل لسماع صوت ربنا. وتاج جمال على رأسك، تاج ملك جعلنا ملوك وكهنة لله أبي. تاج الجمال اللي عرسنا جمال المسيح، بقينا بنتزين بالمسيح. عشان كده يقولها في الآية 13، فصلحت لمملكة، صارت الكنيسة عروس الملك فبقت ملكة. في الآية 13، فتحليت بالذهب. الذهب تملي في الكتاب المقدس يشير للحياة السماوية، يعني تبتدي النفس تذوق حلاوة السماويات. والفضة، كلمة الله كفضة مصفاة 7 أضعاف، فتبتدي النفس تتذوق الحياة السماوية من خلال الفضة كلمة الله. وأكلت السميز، السميز زي ما قلنا ده أفخر أنواع الدقيق، جسد الرب ودمه. والعسل تبتدي النفس تتسوق، وجد كلامك فأكلت فكان كلامك دي للفرح ولبهجة قلبي، أحلى من العسل والشهد كلمة ربنا. والزيت عمل الروح القدس من خلال الأسرار. أخيرا يختم الآية 14، وخرج لك اسم في الأمم لجلالك. صرنا إيه اسمنا في الأمم؟ أنتم نور العالم. طب بنجيب النور ده منين؟ بنعكس نور المسيح، لأنه كان كاملا ببهائي الذي جعلته عليك. نور المسيح اللي فينا أو المسيح النور اللي فينا ده يبتدي ينير للعالم، أنتم نور العالم. يبقى الحديث بتاع النهاردة معاملات الله مع الأمة، بداية من عصر الآباء، ثم فترة المزلة في مصر، ثم زمن التيه في البرية، ثم دخول كنعان وتأسيس المملكة. شفنا معاملات الله معهم. طيب ايه رد فعل الأمة بقى على معاملات الله؟ ده بقى بنعمة ربنا الجزء اللي بعد كده في سفر حزقيال. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.